بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما يستفاد من الروايات الآمرة بالتقية بالنسبة إلى صحة العمل الفاقد لشيء من أجزائه أو شرائطه أو الواجد لشيء من الموانع للتقية. وقد ذكرنا أن العمل المتقى به إن كان وارداً في الروايات، يعني أمر به في الروايات، كما هو الحال بالنسبة إلى غسل الرجلين أو الغسل منكوساً في الوضوء ونحوه، فلا شك أن العمل يحكم عليه بالصحة والإجزاء عن المأمور به الواقعي. فلا تجب الإعادة ولا القضاء. وأما إذا لم يكن العمل المتقى به واردا في الروايات، فلا بد من التفصيل بين الأمور العامة البلوى وبين الأمور التي لم تكن عامة البلوى للناس، وإنما يندر الابتلاء بها. فإن كان من القسم الأول، أي من الأمور العامة البلوى مثل التكتف في الصلاة، حيث أن ذلك من الأمور التي يكثر الابتلاء بها لدى الناس من جهة مخالطتهم لأبناء العامة، فلا بد من الحكم بصحة الصلاة والإجزاء، أي عدم وجوب الإعادة أو القضاء، وذلك لعدم ردع المعصومين عن ما يحصل للناس غالبا من جهة التقية، وعدم تنبيههم بوجوب الإعادة والقضاء، فإن ذلك يكون إمضاء لما جرت عليه سيرة الناس عليه في الصلاة معهم تقية. إن قلت إن صاحب الوسائل قدس سره عقد بابا في كتابه الوسائل بعنوان استحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده، فيما إذا اضطر أن يصلي معهم الإمامي تقيتان، أنه يستحب قبل أن يصلي معهم تقيتان أن يصلي صلاته، وإذا لم يسمح له الوقت أن يصلي قبلهم فليصلي معهم ثم يصلي بعد صلاتهم، هذا الاستحباب. فإن وجود هذه الروايات الدالة على استحباب إتيان الصلاة قبل أن يصلي معهم أو بعدما يصلي بعدهم أو بعدما يصلي معهم يشعر بعدم الحكم بصحة الصلاة معهم، وإلا لما كان سبقهم بالصلاة أو إتيان الصلاة بعدما يصلي معهم موجبا للاستحباب. فإذا هذه الروايات هسه لا نقول بأنها تدل على عدم الصحة، ولكن تشعر بعدم صحة الصلاة، وإلا إذا كانت الصلاة صحيحة فلا موجب لاستحباب سبقهم بصلاته أو أن يصلي معهم ثم يصلي بعدهم صلاته. قلت إنما ذكره صاحب الوسائل من الروايات لا يشعر فضلا من أن يدل على عدم الحكم بصحة الصلاة التي يصليها الإمامي معهم تقية، وذلك لأمرين: الأول أن ما ذكره صاحب الوسائل من الروايات لم يوجد فيها رواية واحدة تأمر بالإعادة أو القضاء فيما إذا صلى معهم ولو على وجه الاستحباب، يعني لم يرد في رواية من هذه الروايات التي ذكرها أنه يستحب أن يعيد صلاته.
نعم.
إذا كان في الوقت يعيدها، وإذا كان خارج الوقت أن يقضيها، ماكو عدة ولا رواية ولو على نحو الاستحباب. بل ورد في بعض الروايات أن من صلى معهم في الصف الأول كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوسائل الباب الخامس من أبواب الجماعة الحديث الأول. وكذلك ورد أن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله.
نعم.
الوسائل الباب الخامس من أبواب الجماعة الحديث السابع. وهل يحتمل أن تكون الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الشاهر بسيفه في سبيل الله أنها غير مجزئة؟ لا يحتمل ذلك.
نعم.
هذا أولا. الأمر الثاني أنه ورد في بعض الروايات الأمر بالصلاة قبل الإمام المخالف أو بعده فيما إذا لم يكن الإمام موثوقا به. إذا لم يكن موثوقا به فيستحب أن يصلي صلاته أولا ثم يصلي معهم، وإذا لم يسمح له الوقت أن يصلي قبلهم أن يصلي بعدهم. ولكن موضوعها ماذا؟ إذا لم يثق بالإمام، إذا لم يكن موثوقا به من جهة العدالة يعني مثلا أو الالتزام مثلا. ولكن مثل هذه الرواية خارجة عن ما نحن بصدده، وذلك لورودها في الصلاة خلف من لا يوثق به، وهو أعم من أن يكون عاميا أو شيعيا. واضح؟ فالإنسان إذا اضطر أن يصلي خلف من لا يثق به، نعم يستحب له أن يصلي قبل أن يصلي معهم أو يصلي معهم وشنو وأن يصلي بعدهم. هذا فيما إذا كان لم يوثق بالإمام، أعم من أن يكون شيعيا حتى الشيعي، أو كان مخالفا لا يوثق به.
صحيح.
فإذا إحنا وين جاي نتكلم؟ إحنا جاي نتكلم إذا اضطرت التقية أن يصلي الإنسان معهم في خصوص صلاة الجماعة مع المخالف، فهذه الرواية تكون خارجة عما نحن بصدد الحديث عنه. فإن الصلاة خلف من لا يوثق به غير جائزة، سواء كان الإمام عاميا أو شيعيا. والرواية لم تشتمل على الأمر بالصلاة معه ثم إتيانها إعادة أو قضاء بعده. أصلا فيما لا يوثق به يقول لا تصلي معه. حتى وإن كان شيعيا، بل صلي قبل أن يصلون أو بعد أن ينتهون من صلاتهم فصلوا. إذن هذه المجموعة من الروايات التي ذكرها صاحب الوسائل لا تدل على عدم الصحة ولا عدم الإجزاء، ولعل صاحب الوسائل إنما عقد ذلك الباب في مورد عدم الوثوق من الإمام، لا أن موردها ماذا؟ الصلاة مع المخالف جماعتان. والحاصل أن العمل المتقى به إن كان كثير البلوى للناس بحيث تتحقق سيرة للناس عليها، ومع ذلك لم يردعهم المعصوم ولم ينبههم على وجوب الإعادة أو القضاء، فهو خير شاهد على الحكم بصحة الصلاة وإجزائها. وإلا لو كانت الصلاة باطلة لنبههم الإمام، نعم، صحيح، بأنك صليت معهم نعم ما فعلت، ولكن تجب عليك إعادتها. فعدم مع كون المورد عام البلوى، وكثيرا ما يحصل لمخالطتهم في المجتمعات التي يعيش فيها الأكثرية المخالفة، ومع ذلك الإمام كان يسمع بأن فلانا صلى معهم ولم يقل له أعد صلاتك، هذا خير شاهد على إمضاء هذه السيرة. ومن هذا القبيل الذي يكون من عام البلوى الإفطار في يوم الصوم، كما لو ثبت عندهم العيد ولم يثبت عندنا. نعم، لعادة يكون في آخر يوم من شهر رمضان، فالإفطار معهم للتقية حيث أنه عام البلوى ولم يرد الردع من المعصومين ولم ينبههم، نعم،
صحيح،
بوجوب إعادة هذا اليوم، صيام هذا اليوم، فبمقتضى القاعدة لا بد من الحكم بصحة هذا الصيام وإن أكل في أثنائه،
نعم،
وإن أفطر.
صحيح.
ولكن إحنا نشوف بأنه من أفطر معهم للتقية لا بد من قضائه، لأنه الصيام قد فسد، غاية ما هناك كفارة ما عليه. ليش؟ لأنه معذور، ولكن القضاء موجود، فماذا نفعل؟ نقول نعم، ورد بدليل خاص وجوب القضاء لهذا اليوم، ولولا هذا الدليل الخاص لقلنا بعدم القضاء بمقتضى القاعدة، لأن الإمام لم يردع من السيرة ولم ينبههم على القضاء مع كثرة حصول هذا. زين، إذن نعم، ورد بدليل خاص وجوب القضاء لهذا اليوم، كما في الرواية التي ذكرناها سابقا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: دخلت على أبي العباس بالحيرة، فقال هذا أبو العباس: يا أبا عبد الله، يقول للإمام، أبو العباس يخاطب الإمام: يا أبا عبد الله، ما تقول في الصيام اليوم؟ الإمام سأل هذا أبا عبد الله فقال له: ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذلك إلى الإمام: إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا. فقال الإمام: يا غلام، علي بالمائدة، فأكلت معه هذا أبو عبد الله يقول أكلت مع الإمام، ثم قال الإمام: وأنا أعلم والله أنه يوم شهر رمضان، يعلم بأنه اليوم لم يكن عيدا، عند قاطع بأنه شهر رمضان. فلذا يقول الإمام: فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. إذن يقول أفطر وأقضي.
صحيح.
الوسائل الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الرابع. فإننا لو سلمنا بصحة سند الرواية، لأنه عندنا روايتين، كانت رواية لم تذكر القضاء، أفطر يوما خير لي من أن يضرب عنقي، وأكو رواية، هاي الرواية اللي ذكرناها، يقول أفطر يوما كان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي. زين. فإننا لو سلمنا بصحة سند الرواية، وكذلك لو سلمنا أن حكم القضاء عام لكل من يفطر تقية وليس مختصا بالإمام. شوف، لأنه الإمام ماذا قال؟ قال: فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. عبادة الله متوقفة على من؟ على الحجة، وهو المعصوم. فيمكن أن يقال بأن هذا الحكم حكم القضاء، حتى على تسليم صحة الرواية سندان، إنما هو من اختصاصات الإمام. إذا قلنا بأنه لا، لم يكن خاصا وهو عام لكل هذا، وقلنا بصحة سند الرواية، فنقول أن الدليل الخاص دل على وجوب القضاء. نعم، ولولا هذا الدليل الخاص لاتبعنا شنو؟ مقتضى القاعدة، وهو صحة الصيام على الرغم من الإفطار فيه. ولا يخفى أن مجرد وجوب القضاء لا يدل على عدم صحة الصيام، وإلا لوجبت الكفارة أيضا لو كان الصيام باطلا من جهة بطلان الصوم، إلا أن نقول أن التقية عذر، فكأنه أفطر لعذر فلا بد من قضائه دون الكفارة، لأنها واجبة على من أفطر يوما من شهر رمضان بغير عذر. وعلى العموم، فإن وجوب القضاء إنما ثبت بالدليل الخاص على فرض قبوله، ولولاه لكانت القاعدة تقتضي عدم القضاء. نعم، وذلك من جهة صحة الصيام. ومن هذا القبيل اللي هو عام البلوى، الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة، فيما لو ثبت عندهم أنه يوم اليوم التاسع وهو يوم عرفة، ولم يثبت عندنا ذلك. فإن هذا المشهد كثيرا ما كان يحصل، وكان على مرأى ومسمع من الأئمة المعصومين عليهم السلام، وكانوا هم يذهبون إلى الحج، وربما يحصل لهم هذا الموقف فيقفون يوم الثامن تقيتان، ولم يصدر منهم ردع عن ذلك ولا تنبيه على وجوب الوقوف في اليوم الآخر. إن هذا لخير دليل على صحة الوقوف، ومن ثم صحة الحج عندهم وإجزاؤه عن المأمور به الواقعي. واضح؟ فإذا كان يحتاج إلى وقوف آخر لنبهوا عليه. وكثيرا ما كان يحصل، غالبا هكذا يكونون متقدمين علينا بيوم، نعم، ولم يصدر منهم تنبيه من الأئمة مع ما كانوا يرونه ويسمعونه وهم حاضرون، لم يصدر منهم بوجوب الوقوف في اليوم الآخر.
صحيح.
هذا دليل على صحة الوقوف إذا كان تقيتان. هذا كله فيما إذا كان العمل المتقى به عام البلوى وكان بمرأة من الإمام عليه السلام. وأما إذا لم يكن العمل المتقى به عام البلوى بحيث لا يحصل إلا نادراً، فحينئذ لا دليل على صحة العمل الفاقد لبعض الأجزاء أو الشرائط أو الواجد للمانع. فحسب القاعدة فلا بد من القول بعدم الصحة وعدم الإجزاء ووجوب الإعادة والقضاء. ليش؟ لأنه كثير البلوى وكثيرا ما كان يحصل، والأصحاب الأئمة كانوا يحضرون معهم ولم يحصل الردع منهم ولا تنبيههم بوجوب إعادة ما عملوه معهم. هذا عدم الردع كان شنو؟ إمضاء لسيرتهم. ليش؟ لأنه أمر منتشر، يحصل كثيرا، عام البلوى، كثير البلوى عند الناس. ولكن إذا كان قليل البلوى، نادرا ما يحصل، بعد سيرة ما موجودة حتى نقول عدم الرادع يدل على إمضاء السيرة، أصلا سيرة ماكو، فلا بد من الإعادة أو القضاء، وذلك لعدم تحقق السيرة نظرا لندرته. فعدم الرادع يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. ومن هذا القبيل الوضوء بالنبيذ تقية على ما ينسب جوازه لبعض أبناء العامة. فإذا توضأ أو كذا بالنبيذ، وخاصة إذا كان النبيذ المسكر، ففي هذه الحالة نعم يجوز له أن يتوضأ تقية حتى يحفظ نفسه، ولكن لا بد من إعادة الوضوء وإعادة الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الباطل. ومن هذا القبيل المسح على الخوف، وذلك لندرة الابتلاء به في مقام التقية، لأن العامة لا يقولون بوجوبه تعييناً، فله أن يترك المسح على الخوف ويغسل الرجلين للوضوء تقيتان. نعم، مو معين عليه أن يمسح على الخوف،
نعم،
فله أن شنو؟
يغسل.
أن يخلع الخوف ويغسل رجليه كما هم يتوضؤون، فيكون الوضوء تقيتان. ولأن الغسل الرجلين من الأمور العامة البلوى وكثيرا ما يتحقق ولم يرد الردع عنه، فنكتشف بأنه عدم ردع الأئمة. شنو؟ أصلا الغسل قد ورد في الروايات الآمرة بأنه اغسلوا في الوضوء معهم،
نعم،
فيكون من قبيل إذا كان العمل المتقى به واردا في الرواية.
صحيح.
ومن هذا القبيل الوقوف في عرفات يوم الثامن مع العلم بالمخالفة. هناك شنو في اللي قلنا بأنه عام البلوى ويكون الوقوف صحيحا؟ إذا ثبت عندهم ولم يثبت عندنا، ولكن لا نعلم بأنه واقعا هذا مخالف للواقع أو لم يكن مخالفا للواقع. ولكن إذا كان عنده قطع ويقين بأن هذا اليوم مخالف للواقع، لم يكن يوم التاسع وإنما هو يوم الثامن، هذا القطع واليقين من الأمور النادرة ما تحصل للحاج، فلذا لم تتحقق السيرة. وإذا لم تتحقق السيرة فعدم الردع لا يدل على إمضاء شيء. ومن هذا القبيل الوقوف في عرفات يوم الثامن مع العلم بالمخالفة، بحيث يحصل له كان قاطعا بأنه هو اليوم الثامن، لأن العلم بالمخالفة ليس مما يكثر حصوله للحاج، وإنما هو نادر، ومع ندرته لا تتحقق السيرة، وحينئذ يكون عدم الردع غير كاشف عن الإمضاء. ليش؟ لأنه يكون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. والحاصل أن ما ذكرناه من القول بالصحة نظرا للروايات الآمرة بالتقية إنما هو على فرض عدم إفادة الأدلة اللفظية على الصحة والإجزاء، اللي إحنا ناقشنا روايتين منها وقلنا بأن تبعا للسيد الخوئي بأنه شنو هذه الأخبار لا تدل على شنو، على صحة العمل الفاقد، يعني لا ترفع الأحكام الغيرية، وإنما ترفع الأمر عن كل المركب. فإذا قلنا بأنه لا، هذه الأخبار اللفظية تدل على الصحة والإجزاء، يعني ترفع الأحكام الغيرية، فيكون الصلاة الواجبة هي الصلاة الفاقدة لبعض أجزائها أو شرائطها. إذا قبلنا ذلك بعد لا نأتي إلى هنا، بأنه في كل مورد حتى وإن كان نادر البلوى يكون صحيحا. والحاصل أن ما ذكرناه من القول بالصحة نظرا للروايات الآمرة بالتقية إنما هو على فرض عدم إفادة الأدلة اللفظية على الصحة والإجزاء، وإلا إذا قلنا بإفادة بعضها على ذلك فإن الحكم بالصحة يكون ثابتا حتى مع الندرة مما لا يحقق السيرة. وبهذا انتهينا عن هذه الجهة المهمة في بحث التقية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.